الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. أما بعد، فهذه قراءة في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم للعلامة القاضي بدر الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني رحمه الله تعالى، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى غفر الله له والسامعين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وذلك في تكملة الباب الثالث في أدب المتعلم في نفسه ومع شيخه ورفقته ودرسه. السابع: ألا يدخل على الشيخ في غير المجلس العام إلا باستئذان، سواء كان الشيخ وحده أو كان معه غيره، فإن استأذن بحيث يعلم الشيخ ولم يأذن له انصرف، ولا يكرر الاستئذان وإن شك في علم
الشيخ. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه عودة نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون حميدة إلى دروسنا في كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم وكتاب أصول الفقه أو الأصول من علم الأصول للعلامة محمد بن عثيمين رحمه الله، وتذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم للإمام بدر الدين ابن جماعة رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى في الباب الثالث في أدب المتعلم في نفسه ومع شيخه ورفقته ودرسه: السابع: ألا يدخل على الشيخ في غير المجلس العام. أما في المجلس العام مثل المساجد وحلقات العلم فإنه يدخل ولو بدون استئذان. الأماكن العامة كالمساجد ونحوها يدخل الإنسان بدون استئذان. أما في الأماكن الخاصة إن كان له مكان خاص به كبيته مثلا فإنه لا يدخل إلا باستئذان. وهذا الأدب مع كل المسلمين: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. تستأنسوا يعني تستأذنوا. والاستئذان ثلاثا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من السنة أن يستأذن الإنسان يطرق الباب ثلاث مرات، فإن أذن له فليدخل، وإن قيل له ارجع يرجع كما قال الله عز وجل: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وبعض الناس يغضب إذا قال له صديقه مثلا ارجع، وهذا غلط، هذا جاء في القرآن: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. إذا جئت بدون موعد ولو من سفر طويل وقال لك أخوك ارجع، ارجع هو أزكى لك، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه. فلا يدخل على شيخه في مجلس خاص إلا باستئذان، سواء كان الشيخ وحده أو كان معه غيره. فإذا استأذن بحيث يعلم الشيخ ولم يأذن له انصرف. إذا استأذن، وهذا جاء في حديث عمر عند البخاري في صحيحه، لما سمع عمر رضي الله عنه أن النبي عليه السلام طلق نساءه فأسرع إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام واستأذن أنسا رضي الله عنه إلى أن دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيستأذن الإنسان إذا أراد أن يدخل على شيخه في مكان خاص به بخلاف المكان العام. نعم. وإذا شعر أنه لم يأذن له وإن رآه فإنه ينصرف. نعم.
ولا يكرر.
بل إن بعض السلف كما مر معنا كعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يكره أن يطرق الباب على شيخه زيد بن ثابت وهو قائل، يعني في وقت القيلولة، فإنه يجلس على عتبة الباب حتى يخرج زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو من أعلم الناس بالفرائض كما قال النبي عليه السلام: وأفرضهم زيد بن ثابت، يعني أعلمهم بالفرائض والمواريث زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. فيأتي فيجد زيدا قائلا فيتوسد عتبة الباب حتى يسف التراب على ثوبه، فيخرج زيد رضي الله عنه فيرى ابن عباس على هذه الحال فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أخبرتنا لأتيناك. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما: أنت أحق أن يؤتى إليه، يا يعني العالم يؤتى إليه ولا يذهب هو للناس، وإنما أنت أحق أن يؤتى إليه. وكان يأخذ بخطام دابة زيد بن ثابت فيقول له زيد: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم خل عنها، يعني اترك الدابة. يقول: هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا وكبرائنا أو أمرائنا. الإنسان يتأدب مع العلماء، ومن حرم الأدب مع العلماء فإنه يحرم علمهم، يحرم علمهم وفضلهم، والعياذ بالله. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. ذللت طالبا يعني في وقت طلب العلم، فعززت يعني صرت عزيزا ومطلوبا فيما بعد. وذهب كما عند البخاري في صحيحه ليطلب العلم، فقال له أحد الناس: يا ابن عباس، أتظن أن الناس يحتاجون إليك وفيهم أبو بكر وعمر؟ قال: فودعته أو تركته وأقبلت على الطلب، فلما رأى اجتماع الناس إلي أو قال علي قال: ذاك الفتى كان أعقل مني، ذاك الفتى كان أعقل مني. فلا بد، ذللت طالبا فعززت مطلوبا. إذا أذل الإنسان نفسه في طلب العلم ولم يتكبر، لأنه لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، كما ذكر مجاهد، والأثر ساقه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. الذي يستحي عن السؤال وعن الفائدة والنفع هذا لا يتعلم، كذلك الذي يتكبر على العلم هذا أيضا لا يتعلم ولا ينتفع. الإنسان يسأل عن دينه ولا يتكبر، بل إنه ربما يسمع من شيخه فائدة أو معلومة ربما يكون سمعها قبل ذلك، فليس من الأدب أن يعني يشعر شيخه أنه سمعها، أو يتكلم بين يديه بكلام يشعره أنه يعلم هذه المعلومة. كما قال بعض السلف: إني لأستمع إلى الرجل أو لأصغي إلى الرجل، يعني لكلمة الرجل، وأكون قد سمعتها قبل أن يولد، كأني لم أسمعها إلا يومئذ. يعني يستمع ويصغي باهتمام كأنه لم يسمع هذه الفائدة إلا اليوم، وكان قد سمعها قبل أن يولد الذي قال بها. فالاستماع والصمت فن، كما أن الكلام فن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من صمت نجا، من صمت نجا. فالإنسان يحسن الصمت. وبعض الناس تجده إذا جلس في مجلس لا يكاد يدخل لسانه فمه، وهذا تكثر يعني كبواته وأخطاء. وإنما الإنسان يستمع ويصغي ويستفهم، ربما يجري الحق على يد خصمك وأنت فتستفيد وترجع إلى الحق. فيتعلم الإنسان الاستماع كما يتعلم أيضا الكلام. نعم.
قال رحمه الله: فلا يزيد في الاستئذان فوق 3 مرات أو 3 طرقات بباب الباب أو الحلقة.
نعم، إذن كما قال النبي عليه السلام: الاستئذان 3، فإن أذن لك وإلا فرجع. تطرق الباب 3 مرات، إذا أذن قال تفضل أدخل ولا تقل أنا. أو بعض الناس يطرق الباب يقول من بداخل الباب، من من بداخل الدار، يقول من، يقول السلام عليكم، هذا غلط، ليس بصحيح. إنما يقول فلان أو أنا فلان، لا بأس أن يقول أنا فلان. وبعض الناس يقول أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا، لا، الرسول قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، لا بأس أن تقول أنا. الناس يقول أنا من الأنانية، لا، لا يلزم هذا، يجوز أن تقول أنا. إما أن تقول فلان محمد، مثلا محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد اللطيف مثلا، أو فلان ابن فلان حتى يعرف. لكن بعض الناس يقول من، يقول السلام عليكم، طيب عليكم السلام، من، يقول السلام عليكم، قل أنا أقول لك من، لا أقول لك سلم. من استفهام عن من، العاقل غير العاقل، العاقل. فتقول أنا فلان أو فلان. ومن السنة ألا تقف في واجهة الباب وإنما عن يمينه أو عن يساره حتى إذا ظهرت عورة في البيت لا تطلع إليها، وإذا دخلت داخلة الدار لا تجلس في مكان إلا أن يأذن لك صاحب الدار، وإذا جاء جلوسك وغفل صاحب البيت وجاء جلوسك أمام شرفة أو باب ربما يفتح فترى عورة في البيت فتستأذنه أن تنتقل في هذا المكان ويجلس هو صاحب البيت في هذا المكان حتى يكون هو الذي في واجهة محارمه. وإذا جلس الإنسان لا يكثر الالتفات. يقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كانت المساجد سقفها من الخشب وتدخل العصافير وتخرج، فدخل عصفوره في مجلس العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله وهو أول شيوخه، فتتبعه ابن عثيمين البصر، تتبع العصفور أخذ يلتفت للعصفور فقال يا محمد أجيت تطلب علما أم تطلب صيدا؟ إلا أنت جئت تطلب العلم ولا تطلب العصفور؟ فالإنسان إذا جلس يجلس باهتمام ويحسن الإصغاء حتى يستفيد من الكلام أو يفيد غيره. نعم.
قال رحمه الله وليكن طرق الباب خفيفا بأدب بأظافر الأصابع ثم بالأصابع ثم بالحلقة قليلا قليلا، فإن كان الموضع بعيدا عن الباب والحلقة فلا بأس برفع ذلك بقدر ما يسمع لا غير.
نعم، يعني إذن يطرق طرقا خفيفا بحيث يسمع من بداخل الدار، والآن الحمد لله صارت الأجراس وهذه الأشياء صار الأمر يسير ولله الحمد، ويمكن أن يتصل من لو كان البيت أطباقا أن يتصل بهاتفه من أسفل يستأذن في الدخول أو عدم الدخول. وقد أشار المحشي الذي يقال له طارق بن عبد الواحد بن علي وما ندري من هو هذا الشخص، يقول راجع في هذا الرسالة القيمة الأدب الضائع للشيخ محمد ابن إسماعيل المقدم ومحاضرة الشيخ عبد الرحيم الطحان آداب الزيارة، وكلاهما ضال منحرف. أما محمد بن إسماعيل المقدم فهو اسكندراني قطبي تكفيري خبيث، لأنه ممن يكفر الحكام والولاة، فقال في كتابه عودة الحجاب لعله في الجزء الثالث فيما أذكر قال عن رئيس مصر قبل السابقين محمد أنور السادات قال فرعون مصر أبى أن يدخل التاريخ ولكن ودخله من الباب الذي دخل منه فرعون وهامان وقارون وأبي ابن خلف، يعني أئمة الكفر. وبعضهم يلعب يقول أنا لا أقصد مثل مصطفى سلامة التكفيري، هو الآن في السجن التكفيري هذا مصطفى سلامة، وآذانا كثيرا في هذه الثورة بأقاويله الخبيثة حيث قال عن رئيس مصر السابق أيضا محمد حسني مبارك إنه فرعون فرعون مصر، فلما قيل كيف قال أنا لا أكفره أنا أقول فرعون فرعون هذا لقب. إذن فرعون ما معنى فرعون شيخ؟ يعني تقصد الشيخ محمد حسني مبارك؟ ما معنى فرعون؟ الله قال إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، فيلعبون بالألفاظ ولا نقول فرعون ولا أقصد أنه كافر. طيب إذن ماذا تقصد؟ وهل هل هل هو اسمه فرعون ولا اسمه محمد؟ وهل هو لقب بفرعون أم لقب برئيس الدولة؟ فيلعبون بالكلام. نعم. وأما عبد الرحيم الطحان فقد حذر منه الشيخ مقبل رحمه الله، والرجل عنده تصوف عنده تصوف خدع به بعض الناس بمحاضراته ولباقته وحسن أدائه في الكلام أولا، ثم ظهر أنه صوفي جلد يدعو إلى التصوف عبد الرحيم الطحان، حذر منه العلماء. نعم. ويعني وإن كان بعض يعني أهل السنة سابقا كمحمد الإمام نقل عن في خطبة له عن محمد إسماعيل وقد نصحناه في ذلك والله الحمد مع أحد الإخوة الذين سافروا إلى اليمن، ربما ينقل بعضهم عن بعض هؤلاء ولا يدري عن حاله، فإذا رأيت مثل هذا عن رجل من أهل السنة ينقل كلاما حسنا عن بعض أهل البدعة فأرسل إليه وناصحه قل انتبه هذا له كلام كذا وكذا يخالف أصول أهل السنة والجماعة. نعم. ولا يغتر حتى لو نقل كلامهم بعض الفضلاء أو بعض أهل العلم، لا لا يغتر بهذا، ربما أنه لا يعلم حال هذا الشخص. نعم.
قال رحمه الله: وإذا أذن وكانوا جماعة يقدم أفضلهم.
وقد سألنا ولله الحمد بعض العلماء في هذه الرحلة في العمرة على ياسر برهامي وعن أقواله في أن رئيس مصر الفتاح السيسي ليس ولي أمر شرعي، وإن كنا نبايعه ولا نرى الخروج عليه ولا نكفره، وإن كنا لا نكفره ولا نخرج عليه، ولكن ليس له في أعناقنا بيعة لأنه ليس ولي أمر شرعي. فقالوا هذا يحذر منه، يحذر من قائل هذا الكلام، كيف لا تبايعه وليس ولي أمر شرعي وليس في عنقك له بيعة مع أنك لا ترى الخروج عليه ولا تكفره؟ هذا كلام متناقض أم متوافق؟ كلام متناقض. إن كنت ترى أنه مسلم حتى ولو كان ظالما فيجب أن تعقد له البيعة ويكون في عنق البيعة. وإذا لم يكن في عنقك لا عبد الفتاح السيسي بيعة، إذن بيعتك لمن؟ يسأل برهامي وجماعته، لأنهم جميعا عن بكرة أبيهم لا يبيعون ولي أمرنا عبد الفتاح السيسي. يقول ليس لأنه لا يحكم بشرع الله، ويقسمنا الحكام إلى أقسام ثلاث: حاكم يحكم بالشريعة، وهذا له في أعناقهم بيعة وسمع وطاعة ولا يخرجون عليه، وحاكم لا يحكم بالشريعة لا يكفرونه ولكن لا يخرجون عليه وليس في أعناقهم له بيعة، وحاكم كافر عندهم. وهذا التقسيم باطل، ليس عند أهل السنة أبدا قاطبة، لم يقل أحد من أهل السنة هذا أبدا، وإنما الحكام عند أهل السنة قسمة: حاكم مسلم سواء كان برا أو فاجرا، عادلا أو جائرا ظالما، فهؤلاء لهم في أعناق له في أعناقهم بيعة، وله منهم السمع والطاعة بالمعروف، فإن أمروا بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، ولا يعني ذلك جواز الخروج عليه. والتاريخ يشهد بهذا كما في عهد المأمون وموقف الإمام أحمد منه، وكذلك في قبل الإمام أحمد في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي في وجود أنس بن مالك وبعض الصحابة وجمع من التابعين لم يجوز الخروج عليه مع أنه كان ظالما غشوما. الحجاج بن يوسف الثقفي السفاح سفاك الدماء باء بدم سعيد بن جبير، ناس سلف عن الخروج عليه مع أنه قتل 40,000 من جلة التابعين والعلماء، ومع ذلك السلف. ولما جاءوا أنس يشكون إليه ظلم الحجاج قال لهم: أيها الناس اصبروا اصبروا. هذا قول السلف، ليس قول السلبيين كما يقول التكفيريون، لا. قال أنس رضي الله عنه وهو الذي أوذي من الحجاج، قال: أيها الناس اصبروا، فإني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. يسموك جامي، يسموك مدخلي، يسموك من تشفاهم، يسموك ما يسموك لا بأس، مش مشكلة أسماء، المهم الحقائق والمعاني. من أنت لا يعني هذا، المهم يعني ماذا تحمل من العلم ومن المنهج الصحيح. هذا التاريخ يشهد بهذا، والنصوص بل الإجماعات. قال الإمام النووي رحمه الله، واحفظوا هذا كما في شرح مسلم: والخروج عليهم وقتالهم حرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. والخروج عليهم وقتالهم حرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وأجمعوا أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. ونقل هذا الإجماع الصابوني والإسماعيلي وجمع من أهل العلم كثير. وسألنا علماءنا في هذه الرحلة: هل مسألة الخروج على ولي الأمر الظالم والجائر مسألة إجماعية أم خلافية؟ لأنه وقع من بعض السلف كلام كمحمد بن نصر الخزاعي وسعيد بن جبير، وتجد في تراجم بعض الرجال كما في التهذيب للحافظ ابن حجر يقولون: فلان ممن يرى السيف، كان ممن يرى السيف، فهل هذا الإجماع منقوط؟ فقالوا: لا، هذه اجتهادات خاطئة، والإجماع نقله غير واحد من المحققين من أهل العلم، فالمسألة إجماعية وليست خلافية، ولا يعتبر بخلاف من خالف في ذلك ممن ذكر أهل التراجم أنهم كانوا يرون السيف. وردوا أيضا على ما جاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه أن الدولة كانت قد أن عبد الله كان قد بويع من أهل الحجاز مكة والطائف والمدينة، وجاءته المراسلات تبايعه، فكان وليا كما ذكر ابن حزم وذكر ابن كثير في البداية والنهاية أنه كان أميرا. فغاية ما حدث أن أميرا اختلف مع أمير آخر، وليس خروجا من عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال رحمه الله: وإذا أذن
عفوا. ولذلك لا تتعجب حينما تسمع من هؤلاء القوم، يعني محمد إسماعيل هذا له مكانة عالية جدا في حزبه، حزب النور أو ياس برهامي، وتسمع منهم كلام لا يمكن أن تقرأه في كتب السلف، لا يوجد، لا، كلام عجيب جدا. يعني تقسيم الحكام بهذه الطريقة الثلاثية لا يعرفها السلف، ونتحداهم إلى أن تقوم الساعة أن يأتوا بقول لعالم من العلماء في تقسيم الحكام هذا التقسيم الثلاثي، أبدا لا يوجد، إنما هم قسمان فقط. نعم.
قال رحمه الله: وإذا أذن وكانوا جماعة يقدم أفضلهم وأسنهم بالدخول والسلام عليه، ثم سلم عليه الأفضل فالأفضل.
نعم. إذا أذن له شيخهم فإنه يقدم أفضلهم وأسنهم أيضا في الدخول والكلام، يعني لا يتكلموا جميعا، إن جاءوا يعرضوا أسئلة مثلا أو ما شابه ذلك يختاروا أحسنهم لفظا وعنده جودة في الكلام ويحسن العرض ويحسن النقاش فيتكلم عنهم، فإن احتاج أحدهم أن يتكلم يستأذن ويتكلم. نعم.
وينبغي أن يدخل على الشيخ كامل الهيئة متطهر البدن والثياب نظيفهما، بعدما يحتاج إليه من أخذ ظفر وشعر وقطع رائحة كريهة، لا سيما إن كان يقصد مجلس العلم، فإنه مجلس ذكر واجتماع في عبادة.
نعم. وهذه المجالس تحضرها الملائكة، فالإنسان لا يحضر برائحة كريهة حتى لا يؤذي ملائكة الرحمن جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر آكل البصل والثوم أن يخرج من المسجد، وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل بصلا أو ثوما فليعتزلنا وليقعد في بيته، أو قال وليصلي في بيته، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فغالبا إذا ذهب للعلماء فإنه لا يخلو مجلسهم من فائدة ومن علم، فيحرص على أن يكون متنظفا، يلبس من أجمل ثيابه تعظيما للعلم الذي عند العلماء. وكان الإمام مالك رحمه الله إذا أراد أن يحدث بالحديث وإذا أراد أن يعلم الناس لبس من أجمل ثيابه وتطيب تعظيما لحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ومتى دخل على الشيخ في غير المجلس العام وعنده من يتحدث معه فسكتوا عن الحديث، أو دخل والشيخ وحده يصلي أو يذكر أو يكتب أو يطالع فترك ذلك، أو سكت ولم يبدأه بكلام أو بسط حديث، فليسلم وليخرج سريعا، إلا أن يحثه الشيخ على المكث، وإذا مكث فلا يطيل إلا أن يأمره بذلك.
نعم. يعني كان يتكلم مع شخص آخر بشيء خاص فإنه يذهب ولا يجلس، يسلم حتى لا يكون دخوله فيه ريبة وشك أنه يعني يتجسس، وإنما يسلم ويستأذن في الانصراف. فإن أذن له الشيخ في أن يجلس أو رأى منه رغبة في جلوسه في أن يعاونه في شيء أو في حل إشكال لأحد إخوانه مثلا أو ما شابه ذلك فإنه لا مانع أن يجلس، وللأصل أنه ينصرف. نعم. إذا دخل وسكت الناس معناه أنهم يتكلمون في شيء خاص أم عام؟ في شيء خاص، ينصرف ولا تجسس، إن الله عز وجل قال ولا تجسسوا. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي أن يدخل على الشيخ أو يجلس عنده وقلبه فارغ من الشواغل له، وذهنه صاف لا في حال نعاس أو غضب أو جوع شديد أو عطش أو نحو ذلك، لينشرح صدره لما يقال ويعي ما يسمعه.
وهذا مهم جدا، إذا جاء الدرس يفرغ ذهنه من الشواغل، عنده مشكلة مع زوجته، مشكلة مع جاره، يترك هذا كله خارج المجلس، مجلس العلم، حتى يفهم ما يقال ويستوعب ما يقوله الشيخ. وبعض الناس يجلس هنا بجسده وعقله سافر إلى بلده، هذا لا يستفيد. لا، أنت احضر بعقلك وكليتك حتى تفهم ما يقال وتعي ما يقال. نعم. فإذا جاءك شاغل يقطعك ابتعد عنه، وحاول تشغل نفسك بالعلم النافع. نعم.
قال رحمه الله: وإذا حضر مكان الشيخ فلم يجده جالسا انتظره كي لا يفوت على نفسه درسه، فإن كل درس يفوت لا عوض له، ولا يطرق عليه ليخرج إليه، وإن كان نائما صبر حتى يستيقظ أو ينصرف ثم يعود، والصبر خير له. فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يجلس في طلب العلم على باب زيد بن ثابت حتى يستيقظ، فيقال له: ألا نوقظه لك؟ فيقول: لا. وربما طال مقامه وقرعته الشمس، وكذلك كان السلف يفعلون. ولا يطلب من الشيخ إقراءه في وقت يشق عليه فيه، أو لم تجر عادته بالإقراء فيه، ولا يخترع عليه وقتا خاصا به دون غيره، وإن كان رئيسا أو كبيرا لما فيه من الترفع والحمق على الشيخ والطلبة والعلم.
الله أكبر. وهذا يفعله بعض الناس، يقول: أنا أريد درس خاص بي أو بي أنا وزوجتي فقط. لا، هذا ليس من منهج السلف. أحضر في المجلس العام واستفيد. فإن رأى الشيخ من شخص أنه مجتهد وأنه يعني يحتاج إلى زيادة علم، لا مانع أن يخصه هو. أما أنه يترفع عن الجلوس وسط إخوانه فهذا مستكبر. وبعض الناس يأبى الدروس في المساجد والدروس العامة، قل: لا، أريد درسا خاصا بي. طيب إذا فعل الشيخ لك أنت درس خاص، ولهذا درس خاص، ولهذا درس خاص، متى؟ لا يجد وقت للأكل ولا دخول الخلاء ولا قضاء حوائجه وشواغله الخاصة به. يعني لو عنده 10 طلاب فقط، كل واحد يريد وقت، كل واحد يريد ساعة، متى إذن متى يراجع دروسه ويراجع علمه، ومتى يقضي حوائجه وشواغله؟ وغالب مثل هؤلاء يكون عندهم نوع كبر، يكون عندهم نوع من الكبر والعياذ بالله. أما إذا رأى الشيخ أن هذا الشخص يحتاج إلى زيادة فائدة، أو أنه مجتهد ويخصه تشجيعا لإخوانه أن يسلكوا مسلكه مثلا، فلا بأس. أما أن يطلب هو، لا. نعم.
قال رحمه الله: وربما استحيى الشيخ منه فترك لأجله ما هو أهم عنده في ذلك الوقت، فلا يفلح الطالب. فإن بدأه الشيخ بوقت معين أو خاص لعذر عائق له عن الحضور مع الجماعة أو لمصلحة رآها شيخ، فلا بأس بذلك.
نعم، يعني أنه مثل يعني ليس عنده وقت وله ظروف معينة خاصة به، لا مانع أن يخصه بوقت معين. نعم، إذا رأى الشيخ ذلك، ولكن لا يلزمه بهذا، لمصلحة راجحة. نعم.
الثامن: أن يجلس بين يدي الشيخ جلسة الأدب، كما يجلس الصبي بين يدي المقرئ أو متربعا، بتواضع وخضوع وسكون وخشوع.
نعم، ولذلك ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى شيئا من ذلك عند شرحه لحديث جبرائيل الذي استتح به صحيحة، لما جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن جبريل سيد الملائكة وأفضل الملائكة المقربين عند الله عز وجل، ولكن لما جاء ليسأل 3 سؤالات عن مراتب الدين كيف جلس، اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع جبرائيل كفيه على فخذي نفسه، وعلى الراجح وضع كفيه على فخذيه، وبدأ يسأل، فيقترب من شيخه إذا أراد أن يسأل، ويجلس جلسة المتواضع وليس جلسة المتكبر. نعم.
قال رحمه الله: ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه، ويقبل بكليته عليه، متعلقا لقوله بحيث لا،
متعقلا
متعقلا لقوله بحيث لا يحوجه إلى إعادة الكلام مرة ثانية، ولا يلتفت من غير ضرورة، ولا ينظر إلى يمينه أو شماله أو فوقه أو قدامه بغير حاجة، ولا سيما عند بحثه له أو عند كلامه معه.
نعم، إذا كان يتكلم معه شيخه فلا يلتفت يمينا وشمالا، وإنما يلتفت إلى شيخه وينتبه إليه ويقبل بكليته عليه ويتعقل قوله حتى لا يحتاج أن يعيد الكلام مرة أخرى. نعم، فالمقصود أنه يقبل بقلبه على الفائدة حتى يستفيد ولا ينشغل. نعم، وبعض الناس يعني يحضر حضور يعني من يضيع وقته بلا فائدة، يعني يحضر فقط، وحينما يخرج من باب المسجد إذا قلت له ماذا فهمت لا يتكلم. تكلم، أنك أنت تتعلم حتى تزكي نفسك وتزكي غيرك فيما بعد. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساه، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. من أسباب مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، من أسباب مبعثه عليه السلام تزكية النفوس، لأنها سبب في الفلاح. قد أفلح من زكاها. نعم.
قال رحمه الله: فلا ينبغي أن ينظر إلا إليه، ولا يضطرب لضجة يسمعها أو يلتفت إليها، ولا سيما عند بحثه له، ولا ينفض كميه، ولا يحسر عن ذراعيه، ولا يبعث بيديه أو رجليه أو غيرهما من أعضائه، ولا يضع يده على لحيته أو فمه أو يعبث بها في أنفه أو يستخرج منها شيئا، ولا يفتح فاه، ولا يقرع سنه، ولا يضرب الأرض براحته أو يخط عليها بأصابعه، ولا يشبك يديه أو يبعث بأزرار أو يعبث بأزراره.
يعني المقصود أنه يتأدب مع شيخه ولا ينشغل عنه بشيء. نعم، لا يعبث. بعض الناس كل وقت ينظر في الساعة متى ننتهي. خلاص، متى تنتهي اذهب، أنت مشغول اذهب، ماذا تجلس؟ كنت مشغول، المشغول لا يشغل، اذهب اقضي حوائجك وشواغلك التي تشغلك. نعم، أو يعبث بنظارته، أو يعبث بالهاتف، أو ما أو يعبث بلحيته، أو ما شابه ذلك. نعم.
قال رحمه الله.
انتهى الوقت. طيب، نقف هنا.
الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. أما بعد، فهذه قراءة في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم للعلامة القاضي بدر الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني رحمه الله تعالى. نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى، غفر الله له والسامعين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وذلك في تكملة الباب الثالث في أدب المتعلم في نفسه ومع شيخه ورفقته ودرسه. السابع: ألا يدخل على الشيخ في غير المجلس العام إلا باستئذان، سواء كان الشيخ وحده أو كان معه غيره، فإن استأذن بحيث يعلم الشيخ ولم يأذن له انصرف، ولا يكرر الاستئذان، وإن شك في علم
الشيخ. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه عودة نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون حميدة إلى دروسنا في كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، وكتاب أصول الفقه أو الأصول من علم الأصول للعلامة محمد بن عثيمين رحمه الله، وتذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم المتعلم للإمام بدر الدين ابن جماعة رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى في الباب الثالث في أدب المتعلم في نفسه ومع شيخه ورفقته ودرسه: السابع، ألا يدخل على الشيخ في غير المجلس العام. أما في المجلس العام مثل المساجد وحلقات العلم فإنه يدخل ولو بدون استئذان. الأماكن العامة كالمساجد ونحوها يدخل الإنسان بدون استئذان. أما في الأماكن الخاصة إن كان له مكان خاص به كبيته مثلا فإنه لا يدخل إلا باستئذان. وهذا الأدب مع كل المسلمين: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. تستأنسوا يعني تستأذنوا. والاستئذان ثلاثا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، من السنة أن يستأذن الإنسان يطرق الباب ثلاث مرات، فإن أذن له فليدخل، وإن قيل له ارجع يرجع كما قال الله عز وجل: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وبعض الناس يغضب إذا قال له صديقه مثلا ارجع، وهذا غلط، هذا جاء في القرآن: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. إذا جئت بدون موعد ولو من سفر طويل وقال لك أخوك ارجع، ارجع هو أزكى لك، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه. فلا يدخل على شيخه في مجلس خاص إلا باستئذان، سواء كان الشيخ وحده أو كان معه غيره. فإذا استأذن بحيث يعلم الشيخ ولم يأذن له انصرف. إذا استأذن، وهذا جاء في حديث عمر عند البخاري في صحيحه، لما سمع عمر رضي الله عنه أن النبي عليه السلام طلق نساءه فأسرع إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام واستأذن أنسا رضي الله عنه إلى أن دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيستأذن الإنسان إذا أراد أن يدخل على شيخه في مكان خاص به بخلاف المكان العام. نعم. وإذا شعر أنه لم يأذن له وإن رآه فإنه ينصرف. نعم.
ولا يكرر.
بل إن بعض السلف كما مر معنا كعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يكره أن يطرق الباب على شيخه زيد بن ثابت وهو قائل، يعني في وقت القيلولة، فإنه يجلس على عتبة الباب حتى يخرج زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو من أعلم الناس بالفرائض كما قال النبي عليه السلام: وأفرضهم زيد بن ثابت، يعني أعلمهم بالفرائض والمواريث زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. فيأتي فيجد زيدا قائلا فيتوسد عتبة الباب حتى يسف التراب على ثوبه، فيخرج زيد رضي الله عنه فيرى ابن عباس على هذه الحال فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أخبرتنا لأتيناك. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما: أنت أحق أن يؤتى إليه، يعني العالم يؤتى إليه ولا يذهب هو للناس، وإنما أنت أحق أن يؤتى إليه. وكان يأخذ بخطام دابة زيد بن ثابت فيقول له زيد: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم خلي عنها، يعني اترك الدابة. يقول: هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا وكبرائنا أو أمرائنا. فالإنسان يتأدب مع العلماء، ومن حرم الأدب مع العلماء فإنه يحرم علمهم وفضلهم، والعياذ بالله. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا يعني في وقت طلب العلم، فعززت يعني صرت عزيزا ومطلوبا فيما بعد. وذهب كما عند البخاري في صحيحه ليطلب العلم، فقال له أحد الناس: يا ابن عباس، أتظن أن الناس يحتاجون إليك وفيهم أبو بكر وعمر؟ قال: فودعته أو تركته وأقبلت على الطلب، فلما رأى اجتماع الناس إلي أو قال علي قال: ذاك الفتى كان أعقل مني. فلا بد، ذللت طالبا فعززت مطلوبا. إذا أذل الإنسان نفسه في طلب العلم ولم يتكبر، لأنه لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، كما ذكر مجاهد، والأثر ساقه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. الذي يستحي عن السؤال وعن الفائدة والنفع هذا لا يتعلم، كذلك الذي يتكبر على العلم هذا أيضا لا يتعلم ولا ينتفع. الإنسان يسأل عن دينه ولا يتكبر، بل إنه ربما يسمع من شيخه فائدة أو معلومة ربما يكون سمعها قبل ذلك، فليس من الأدب أن يعني يشعر شيخه أنه سمعها، أو يتكلم بين يديه بكلام
يشعره أنه يعلم هذه المعلومة، كما قال بعض السلف: إني لأستمع إلى الرجل أو لأصغي إلى الرجل، يعني لكلمة الرجل، وأكون قد سمعتها قبل أن يولد، كأني لم أسمعها إلا يومئذ. يعني يستمع ويصغي باهتمام كأنه لم يسمع هذه الفائدة إلا اليوم، وكان قد سمعها قبل أن يولد الذي قال بها. فالاستماع والصمت فن، كما أن الكلام فن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من صمت نجا، من صمت نجا. فالإنسان يحسن الصمت. وبعض الناس تجده إذا جلس في مجلس لا يكاد يدخل لسانه فمه، وهذا تكثر يعني كبواته وأخطاء. وإنما الإنسان يستمع ويصغي ويستفهم، ربما يجري الحق على يد خصمك وأنت فتستفيد وترجع إلى الحق. فيتعلم الإنسان الاستماع كما يتعلم أيضا الكلام. نعم.
قال رحمه الله: فلا يزيد في الاستئذان فوق 3 مرات أو 3 طرقات بباب الباب أو الحلقة.
نعم، يبقى إذن كما قال النبي عليه السلام: الاستئذان 3، فإن أذن لك وإلا فرجع. تطرق الباب 3 مرات، إذا أذنك قال تفضل أدخل ولا تقل أنا. أو بعض الناس يطرق الباب يقول من بداخل الباب، من من بداخل الدار، يقول من، يقول السلام عليكم. هذا غلط، ليس بصحيح. إنما يقول فلان أو أنا فلان، لا بأس أن يقول أنا فلان. وبعض الناس يقول أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا، لا، الرسول قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، لا بأس أن تقول أنا. الناس يقول أنا من الأنانية، لا، لا يلزم هذا، يجوز أن تقول أنا. إما أن تقول فلان محمد، مثلا محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد اللطيف مثلا، أو فلان ابن فلان حتى يعرف. لكن بعض الناس يقول من، يقول السلام عليكم، طيب عليكم السلام، من، يقول السلام عليكم. قل أنا أقول لك من، لا أقول لك سلم. من استفهام عن من، العاقل غير العاقل، العاقل. فتقول أنا فلان أو فلان. ومن السنة ألا تقف في واجهة الباب، وإنما عن يمينه أو عن يساره، حتى إذا ظهرت عورة في البيت لا تطلع إليها. وإذا دخلت داخلة الدار لا تجلس في مكان إلا أن يأذن لك صاحب الدار. وإذا جاء جلوسك وغفل صاحب البيت، وجاء جلوسك أمام شرفة أو باب ربما يفتح فترى عورة في البيت، فتستأذنه أن تنتقل في هذا المكان، ويجلس هو صاحب البيت في هذا المكان حتى يكون هو الذي في واجهة محارمه. وإذا جلس الإنسان لا يكثر الالتفات. يقال إن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كانت المساجد سقفها من الخشب وتدخل العصافير وتخرج، فدخل عصفور وهو في مجلس العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وهو أول شيوخه، فتتبعه ابن عثيمين البصر، تتبع العصفور، أخذ يلتفت للعصفور فقال: يا محمد، أجيت تطلب علما أم تطلب صيدا؟ إلا أنت جئت تطلب العلم ولا تطلب العصفور؟ فالإنسان إذا جلس يجلس باهتمام ويحسن الإصغاء حتى يستفيد من الكلام أو يفيد غيره. نعم.
قال رحمه الله: وليكن طرق الباب خفيفا بأدب بأظافر الأصابع ثم بالأصابع ثم بالحلقة قليلا قليلا، فإن كان الموضع بعيدا عن الباب والحلقة فلا بأس برفع ذلك بقدر ما يسمع لا غير.
نعم، يعني إذن يطرق طرقا خفيفا بحيث يسمع من بداخل الدار. والآن الحمد لله صارت الأجراس وهذه الأشياء، صار الأمر يسير ولله الحمد. ويمكن أن يتصل من، لو كان البيت أطباقا، أن يتصل بهاتفه من أسفل يستأذن في الدخول أو عدم الدخول. وقد أشار المحشي هذا الذي يقال له طارق بن عبد الواحد بن علي، وما ندري من هو هذا الشخص، يقول راجع في هذا الرسالة القيمة الأدب الضائع للشيخ محمد ابن إسماعيل المقدم ومحاضرة الشيخ عبد الرحيم الطحان آداب الزيارة، وكلاهما ضال منحرف. أما محمد بن إسماعيل المقدم فهو اسكندراني قطبي تكفيري خبيث، لأنه ممن يكفر الحكام والولاة، فقال في كتابه عودة الحجاب لعله في الجزء الثالث فيما أذكر، قال عن رئيس مصر قبل السابقين محمد أنور السادات، قال: فرعون مصر أبى أن يدخل التاريخ، ولكن ودخله من الباب الذي دخل منه فرعون وهامان وقارون وأبي ابن خلف، يعني أئمة الكفر. وبعضهم يلعب يقول: أنا لا أقصد مثل مصطفى سلامة التكفيري، هو الآن في السجن، التكفيري هذا مصطفى سلامة، وآذانا كثيرا في هذه الثورة بأقاويله الخبيثة، حيث قال عن رئيس مصر السابق أيضا محمد حسني مبارك إنه فرعون، فرعون مصر. فلما قيل كيف، قال: أنا لا أكفره، أنا أقول فرعون، فرعون هذا لقب. إذن فرعون ما معنى فرعون؟ شيخ يعني، يعني تقصد الشيخ محمد حسني مبارك؟ ما معنى فرعون؟ الله قال: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فيلعبون بالألفاظ، يقول: أنا أقول فرعون ولا أقصد أنه كافر. طيب إذن ماذا تقصد؟ وهل هل هل هو اسمه فرعون ولا اسمه محمد؟ وهل هو لقب بفرعون أم لقب برئيس الدولة؟ فيلعبون بالكلام. نعم. وأما عبد الرحيم الطحان فقد حذر منه الشيخ مقبل رحمه الله، والرجل عنده تصوف، عنده تصوف، خدع به بعض الناس بمحاضراته ولباقته وحسن أدائه في الكلام أولا، ثم ظهر أنه صوفي جلد يدعو إلى التصوف. عبد الرحيم الطحان حذر منه العلماء. نعم. ويعني وإن كان بعض يعني أهل السنة سابقا كمحمد الإمام نقل عن في خطبة له عن محمد إسماعيل، وقد نصحناه في ذلك والله الحمد مع أحد الإخوة الذين سافروا إلى اليمن، ربما ينقل بعضهم عن بعض هؤلاء ولا يدري عن حاله. فإذا رأيت مثل هذا عن رجل من أهل السنة ينقل كلاما حسنا عن بعض أهل البدعة، فأرسل إليه وناصحه، قل: انتبه، هذا له كلام كذا وكذا يخالف أصول أهل السنة والجماعة. نعم. ولا يغتر حتى لو نقل كلامهم بعض الفضلاء أو بعض أهل العلم، لا يغتر بهذا، ربما أنه لا يعلم حال هذا الشخص. نعم.
قال رحمه الله: وإذا أذن وكانوا جماعة يقدم أفضلهم.
وقد سألنا ولله الحمد بعض العلماء في هذه الرحلة في العمرة على ياسر برهامي وعن أقواله في أن رئيس مصر الفتاح السيسي ليس ولي أمر شرعي، وإن كنا نبايعه ولا نرى الخروج عليه ولا نكفره، وإن كنا لا نكفره ولا نخرج عليه، ولكن ليس له في أعناقنا بيعة لأنه ليس ولي أمر شرعي. فقالوا: هذا يحذر منه، يحذر من قائل هذا الكلام، كيف لا تبايعه وليس ولي أمر شرعي وليس في عنقك له بيعة مع أنك لا ترى الخروج عليه ولا تكفره؟ هذا كلام متناقض أم متوافق؟ كلام متناقض. إن كنت ترى أنه مسلم حتى ولو كان ظالما فيجب أن تعقد له البيعة ويكون في عنق البيعة، وإذا لم يكن في عنقك لا عبد الفتاح السيسي بيعة، إذن بيعتك لمن؟ يسأل برهامي وجماعته، لأنهم جميعا عن بكرة أبيهم لا يبيعون ولي أمرنا عبد الفتاح السيسي. يقول: ليس، لأنه لا يحكم بشرع الله، ويقسمنا الحكام إلى أقسام ثلاث: حاكم يحكم بالشريعة، وهذا له في أعناقهم بيعة وسمع وطاعة ولا يخرجون عليه، وحاكم لا يحكم بالشريعة لا يكفرونه ولكن لا يخرجون عليه وليس في أعناقهم له بيعة، وحاكم كافر عندهم. وهذا التقسيم باطل، ليس عند أهل السنة أبدا قاطبة، لم يقل أحد من أهل السنة هذا أبدا، وإنما الحكام عند أهل السنة قسمة: حاكم مسلم سواء كان برا أو فاجرا، عادلا أو جائرا ظالما، فهؤلاء له في أعناقهم بيعة وله منهم السمع والطاعة بالمعروف، فإن أمروا بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، ولا يعني ذلك جواز الخروج عليه. والتاريخ يشهد بهذا كما في عهد المأمون وموقف الإمام أحمد منه، وكذلك في قبل الإمام أحمد في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي في وجود أنس بن مالك وبعض الصحابة وجمع من التابعين لم يجوز الخروج عليه مع أنه كان ظالما غشوما. الحجاج بن يوسف الثقفي السفاح سفاك الدماء باء بدم سعيد بن جبير، نهى السلف عن الخروج عليه مع أنه قتل 40,000 من جلة التابعين والعلماء، ومع ذلك السلف ولما جاءوا أنس يشكون إليه ظلم الحجاج قال له أيها الناس اصبروا اصبروا، هذا قول السلف ليس قول السلبيين كما يقول التكفيريون، لا، قال أنس رضي الله عنه وهو الذي أوذي من الحجاج، قال أيها الناس اصبروا فإني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول اصبروا حتى تلقوني على الحوض. يسموك جامي، يسموك مدخلي، يسموك من تشفاهم، يسموك ما يسموك لا بأس، مش مشكلة أسماء، المهم الحقائق والمعاني، من أنت لا يعني هذا، المهم يعني ماذا تحمل من العلم ومن المنهج الصحيح. هذا التاريخ يشهد بهذا، والنصوص بل الإجماعات، قال الإمام النووي رحمه الله واحفظوا هذا كما في شرح مسلم، والخروج عليهم وقتالهم حرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، والخروج عليهم وقتالهم حرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، وأجمعوا أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. ونقل هذا الإجماع الصابوني والإسماعيلي وجمع من أهل العلم كثير. وسألنا علماءنا في هذه الرحلة هل مسألة الخروج على ولي الأمر الظالم والجائر مسألة إجماعية أم خلافية، لأنه وقع من بعض السلف كلام كمحمد بن نصر خزاعي وسعيد بن جبير، وتجد في تراجم بعض الرجال كما في التهذيب للحافظ بن حجر يقولون فلان ممن يرى السيف، كان ممن يرى السيف، فهل هذا الإجماع منقوط؟ فقالوا لا، هذه اجتهادات خاطئة، والإجماع نقله غير واحد من المحققين من أهل العلم، فالمسألة إجماعية وليست خلافية، ولا يعتبر بخلاف من خالف في ذلك ممن ذكر أهل التراجم أنهم كانوا يرون السيف. وردوا أيضا على ما جاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه أن الدولة كانت قد أن عبد الله الزبير كان قد بويع من أهل الحجاز مكة والطائف والمدينة، وجاءته المراسلات تبايعه، فكان وليا كما ذكر ابن حزم وذكر ابن كثير في البداية والنهاية أنه كان أميرا، فغاية ما حدث أن أميرا اختلف مع أمير آخر، وليس خروجا من عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال رحمه الله وإذا أذن
عفوا. ولذلك لا تتعجب حينما تسمع من هؤلاء القوم، يعني محمد إسماعيل هذا له مكانة عالية جدا في حزبه حزب النور أو ياسر برهامي، وتسمع منهم كلام لا يمكن أن تقرأه في كتب السلف، لا يوجد، لا، كلام عجيب جدا، يعني تقسيم الحكام بهذه الطريقة الثلاثية لا يعرفها السلف، ونتحداهم إلى أن تقوم الساعة أن يأتوا بقول لعالم من العلماء في تقسيم الحكام هذا التقسيم الثلاثي، أبدا لا يوجد، إنما هم قسمان فقط. نعم.
قال رحمه الله وإذا أذن وكانوا جماعة يقدم أفضلهم وأسنهم بالدخول والسلام عليه ثم سلم عليه الأفضل فالأفضل.
نعم، إذا أذن لهم شيخهم فإنه يقدم أفضلهم وأسنهم أيضا في الدخول والكلام، يعني لا يتكلموا جميعا، إن جاءوا يعرضوا أسئلة مثلا أو ما شابه ذلك يختاروا أحسنهم لفظا وعنده جودة في الكلام ويحسن العرض ويحسن النقاش فيتكلم عنهم، فإن احتاج أحدهم أن يتكلم يستأذن ويتكلم. نعم.
وينبغي أن يدخل على الشيخ كامل الهيئة متطهر البدن والثياب نظيفهما بعدما يحتاج إليه من أخذ ظفر وشعر وقطع رائحة كريهة، لا سيما إن كان يقصد مجلس العلم، فإنه مجلس ذكر واجتماع في عبادة.
نعم. وهذه المجالس تحضرها الملائكة، فالإنسان لا يحضر برائحة كريهة حتى لا يؤذي ملائكة الرحمن جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر آكل البصل والثوم أن يخرج من المسجد، وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل بصلا أو ثوما فليعتزلنا وليقعد في بيتي، أو قال وليصلي في بيتي، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فغالبا إذا ذهب للعلماء فإنه لا يخلو مجلسهم من فائدة ومن علم، فيحرص على أن يكون متنظفا، يلبس من أجمل ثيابه تعظيما للعلم الذي عند العلماء. وكان الإمام مالك رحمه الله إذا أراد أن يحدث بالحديث وإذا أراد أن يعلم الناس لبس من أجمل ثيابه وتطيب تعظيما لحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ومتى دخل على الشيخ في غير المجلس العام وعنده من يتحدث معه فسكتوا عن الحديث، أو دخل والشيخ وحده يصلي أو يذكر أو يكتب أو يطالع فترك ذلك، أو سكت ولم يبدأه بكلام أو بسط حديث، فليسلم وليخرج سريعا إلا أن يحثه الشيخ على المكث، وإذا مكث فلا يطيل إلا أن يأمره بذلك.
نعم. يعني كان يتكلم مع شخص آخر بشيء خاص فإنه يذهب ولا يجلس، يسلم حتى لا يكون دخوله فيه ريبة وشك أنه يعني يتجسس، وإنما يسلم ويستأذن في الانصراف. فإن أذن له الشيخ في أن يجلس أو رأى منه رغبة في جلوسه في أن يعاونه في شيء أو في حل إشكال لأحد إخوانه مثلا أو ما شابه ذلك، فإنه لا مانع أن يجلس، وللأصل أنه ينصرف. نعم. إذا دخل وسكت الناس معناه أنهم يتكلمون في شيء خاص أم عام؟ في شيء خاص، ينصرف ولا تجسس، إن الله عز وجل قال ولا تجسسوا. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي أن يدخل على الشيخ أو يجلس عنده وقلبه فارغ من الشواغل له، وذهنه صاف لا في حال نعاس أو غضب أو جوع شديد أو عطش أو نحو ذلك، لينشرح صدره لما يقال ويعي ما يسمعه.
وهذا مهم جدا، إذا جاء الدرس يفرغ ذهنه من الشواغل، عنده مشكلة مع زوجته، مشكلة مع جاره، يترك هذا كله خارج المجلس، مجلس العلم، حتى يفهم ما يقال ويستوعب ما يقوله الشيخ. وبعض الناس يجلس هنا بجسده وعقله سافر إلى بلده، هذا لا يستفيد. لا، أنت احضر بعقلك وكليتك حتى تفهم ما يقال وتعي ما يقال. نعم. فإذا جاءك شاغل يقطعك ابتعد عنه وحاول تشغل نفسك بالعلم النافع. نعم.
قال رحمه الله: وإذا حضر مكان الشيخ فلم يجده جالسا انتظره كي لا يفوت على نفسه درسه، فإن كل درس يفوت لا عوض له. نعم. ولا يطرق عليه ليخرج إليه، وإن كان نائما صبر حتى يستيقظ أو ينصرف ثم يعود، والصبر خير له.
نعم.
فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يجلس في طلب العلم على باب زيد بن ثابت حتى يستيقظ، فيقال له: ألا نوقظه لك؟ فيقول: لا.
نعم.
وربما طال مقامه وقرعته الشمس، وكذلك كان السلف يفعلون. ولا يطلب من الشيخ إقراءه في وقت يشق عليه فيه أو لم تجر عادته بالإقراء فيه، ولا يخترع عليه وقتا خاصا به دون غيره، وإن كان رئيسا أو كبيرا لما فيه من الترفع والحمق على الشيخ والطلبة والعلم.
الله أكبر. وهذا يفعله بعض الناس، يقول: أنا أريد درس خاص بي أو بي أنا وزوجتي فقط. لا، هذا ليس من مجلس السلف، أحضر في المجلس العام واستفيد. فإن رأى الشيخ من شخص أنه مجتهد وأنه يعني يحتاج إلى زيادة علم، لا مانع أن يخصه هو. أما أنه يترفع عن الجلوس وسط إخوانه فهذا مستكبر. وبعض الناس يأبى الدروس في المساجد والدروس العام، قل لا أريد درسا خاصا بي. طب إذا فعل الشيخ لك أنت درس خاص، ولهذا درس خاص، ولهذا درس خاص، متى؟ لا يجد وقت للأكل ولا دخول الخلاء ولا قضاء حوائجه وشواغله الخاصة به. يعني لو عنده 10 طلاب فقط، كل واحد يريد وقت، كل واحد يريد ساعة، متى إذن متى يراجع دروسه ويراجع علمه، ومتى يقضي حوائجه وشواغله؟ وغالب مثل هؤلاء يكون عندهم نوع كبر، يكون عندهم نوع من الكبر والعياذ بالله. أما إذا رأى الشيخ أن هذا الشخص يحتاج إلى زيادة فائدة، أو أنه مجتهد ويخصه تشجيعا لإخوانه أن يسلكوا مسلكه مثلا، فلا بأس. أما أن يطلب هو، لا. نعم.
قال رحمه الله: وربما استحي الشيخ منه فترك لأجله ما هو أهم عنده في ذلك الوقت، فلا يفلح الطالب. فإن بدأه الشيخ بوقت معين أو خاص لعذر عائق له عن الحضور مع الجماعة أو لمصلحة رآها شيخ، فلا بأس بذلك.
نعم، يعني أنه مثل يعني ليس عنده وقت وله ظروف معينة خاصة به، لا مانع أن يخصه بوقت معين. نعم، إذا رأى الشيخ ذلك، ولكن لا يلزمه بهذا، لمصلحة الراجعة. نعم.
الثامن: أن يجلس بين يدي الشيخ جلسة الأدب، كما يجلس الصبي بين يدي المقرئ أو متربعا، بتواضع وخضوع وسكون وخشوع.
نعم، ولذلك ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى شيئا من ذلك عند شرحه لحديث جبرائيل الذي استتح به صحيحة، لما جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن جبريل سيد الملائكة وأفضل الملائكة المقربين عند الله عز وجل، ولكن لما جاء ليسأل 3 سؤالات عن مراتب الدين، كيف جلس؟ اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع جبرائيل كفيه على فخذي نفسه، وعلى الراجح وضع كفيه على فخذيه، وبدأ يسأل، فيقترب من شيخه إذا أراد أن يسأل، ويجلس جلسة المتواضع وليس جلسة المتكبر. نعم.
قال رحمه الله: ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه، ويقبل بكليته عليه، متعلقا لقوله بحيث لا،
متعقلا
متعقلا لقوله بحيث لا، يحوجه إلى إعادة الكلام مرة ثانية، ولا يلتفت من غير ضرورة، ولا ينظر إلى يمينه أو شماله أو فوقه أو قدامه بغير حاجة، ولا سيما عند بحثه له أو عند كلامه معه.
نعم، إذا كان يتكلم معه شيخه فلا يلتفت يمينا وشمالا، وإنما يلتفت إلى شيخه وينتبه إليه ويقبل بكليته عليه، ويتعقل قوله حتى لا يحتاج أن يعيد الكلام مرة أخرى. نعم، فالمقصود أنه يقبل بقلبه على الفائدة حتى يستفيد ولا ينشغل. نعم، وبعض الناس يعني يحضر حضور يعني من يضيع وقته بلا فائدة، يعني يحضر فقط، وحينما يخرج من باب المسجد إذا قلت له ماذا فهمت، لا يتكلم. تكلم، أنك أنت تتعلم حتى تزكي نفسك وتزكي غيرك فيما بعد. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساه، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. من أسباب مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، من أسباب مبعثه عليه السلام، تزكية النفوس، لأنها سبب في الفلاح. قد أفلح من زكاها. نعم.
قال رحمه الله: فلا ينبغي أن ينظر إلا إليه، ولا يضطرب لضجة يسمعها أو يلتفت إليها، ولا سيما عند بحثه له، ولا ينفض كميه، ولا يحسر عن ذراعيه، ولا يبعث بيديه أو رجليه،
ولا يعبث بيديه أو رجليه
أو غيرهما من أعضائه، ولا يضع يده على لحيته أو فمه، أو يعبث بها في أنفه، أو يستخرج منها شيئا، ولا يفتح فاه، ولا يقرع سنه، ولا يضرب الأرض براحته، أو يخط عليها بأصابعه، ولا يشبك يديه، أو يبعث بأزرار أو يعبث بأزراره.
يعني المقصود أنه يتأدب مع شيخه ولا ينشغل عنه بشيء. نعم، لا يعبث. بعض الناس كل وقت ينظر في الساعة متى ننتهي، خلاص متى تنتهي اذهب، أنت مشغول اذهب، ماذا تجلس؟ كنت مشغول؟ المشغول لا يشغل، اذهب اخذ حوائجك وشواغلك التي تشغلك. نعم. او يعبث بنظارته، او يعبث بالهاتف، او ما او يعبث بلحيته، او ما شابه ذلك. نعم.
قال رحمه الله،
انتهى الوقت. طيب نقف هنا شوي.